بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم بناء الأسرة المسلمة.
بناء الأسرة المسلمة.
حواء يا حواء ما أغلاك، والدين درب والفقى دنياك. حواء في العلياء نلت مكانة، إسلامك الدين الذي علاك.
كم من أم كانت محضن الأبطال، وكم من أخت كانت موجهة العلماء والفرسان، وكم من ابنة قدمت لوالديها العبرة والعظة. ولا زالت المرأة هي الرقم الصعب في معادلة الحضارة وتقدم الأمم. وفي هذه المجموعة يقدم لنا الدكتور عبد الرحمن العايد، المحاضر بكلية الشريعة بجامعة الإمام، منهجا متكاملا للمرأة المسلمة، ما لها وما عليها، والذي نأمل أن يكون ممتعا ومفيدا. ونستمع في الشريط الثاني إلى المرأة والدعوة، فمع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتكلم معكم عن الحلقة الثانية من منهج الإسلام في بناء شخصية المرأة، وسيكون الكلام إن شاء الله في النقاط التالية: أولا، دور المرأة في بناء شخصيتها. ثانيا، دور المرأة في بناء غيرها، أو بمعنى آخر المرأة والدعوة. وفي هذه النقطة نقاط: الدعوة والالتزام، صفات الداعية، طرق الدعوة، مجالات الدعوة، الدعوة والتعليم، عقبات في طريق الدعوة النسائية، أمور لا بد من الإشارة إليها، زوجة الداعية. النقطة الثالثة في هذه المحاضرة: دور الأسرة في بناء شخصية المرأة. وسنتكلم في هذه النقطة عن دور الأب أو الأخ، دور الزوج، دور الأم في تربية ابنتها. ثم النقطة الرابعة: معوقات البناء، ثم قدوات بانيات، يعني نماذج من النساء اللاتي بنينا أنفسهن. أولا، دور المرأة في بناء شخصيتها. على المرأة أن تهتم ببناء نفسها، فتربيها على القيام بأعمال تقربها إلى الله عز وجل، وتترك ما نهى الله عنه. بمعنى آخر، عليها أن تستقيم على نهج الإسلام وتلتزم بما جاء به من أحكام، أي نطلب منها أن تكون مستقيمة، أو كما يقال ملتزمة. بعض النساء تجدها ترتكب بعض المعاصي وتقصر في الطاعات، خصوصا الفتيات، ولا شك أن لهذا أسبابا سنذكرها إن شاء الله في معوقات البناء. كما نجد بعض الصالحات وقد قصرنا في بعض الأمور، فقد تجدها صالحة ولكنها لا تدعو إلى الله، وتجدها صالحة ولكن لا تتعلم العلم الشرعي، وتجدها صالحة ولكن أخلاقها سيئة، وتجدها صالحة وقد أهملت في حق زوجها، وهكذا. إذن أيها الأخوات، الالتزام الذي نريد لا يقتصر فقط على لبس الحجاب الشرعي وعدم مشاهدة التلفزيون، لا، بل هناك أمور ينبغي على الملتزمة المستقيمة الصالحة أن تبني نفسها عليها. من هذه الأمور: أولا، أن تكون امرأة هادفة، بمعنى أن لها هدفا في الحياة، لا تعيش هكذا تقوم تأكل تصلي تنام، لا، المفترض أن يكون لك هدف، وهدف سامي، كأن يكون هدفك مثلا تربية أولادك وتهيئتهم ليكونوا من الصالحين المصلحين، ليكونوا من المجددين لهذه الأمة أمر دينها. يكون هدفك إصلاح أسرتك، جيرانك، يكون هدفك حفظ القرآن كاملا، يكون هدفك أن تطبق الحياة الإسلامية كاملة في بيتك. الأمر الثاني: طلب العلم الشرعي. من المؤسف أن كثيرا من النساء جاهلات أو شبه جاهلات في أمور دينهن، حتى وهن متخرجات من الجامعة أو جامعية. عليك أيتها الأخت بطلب العلم الشرعي، وذلك بمعرفة ما لا يعذر المسلم بالجهل به، أو ما يسمى بفرض العين، كتعلم أمور الطهارة والصلاة مما تحتاجين إليه. ثم تزيدين على ذلك بأن تبدأي بالقرآن الكريم، كيف تقرأينه القراءة الصحيحة، كيف تحفظينه أو تحفظين جزءا منه، ثم معرفة معاني الكلمات أو الجمل غير الواضحة بالنسبة لك، كيف تقرأين أو تسمعين كلام ربك وأنت لا تعرفين معناه. لو سألت متعلمة جامعية أو دونها بقليل، أو قد تكون أعلى بقليل، عن معنى كلمة من القرآن لم تعرف. ما معنى المسد؟ الصمد، غاسق، وقب،
عهن، عاديات، ونحو ذلك من الكلمات الموجودة في السور القصيرة التي تكررينها تقريبا كل يوم في صلاتك، ثم تتعلمين الأحاديث، خصوصا أحاديث الأحكام أو ما يخصك منها، أحاديث الأذكار، أذكار الصباح والمساء، أذكار الصلاة وما بعد الصلاة، ماذا تقولين عند دخول الخلاء وعند الخروج منه، ماذا تقولين عند البدء بالأكل وعند الفراغ منه، هل تحفظين دعاء السفر، ماذا تقولين في عمرتك أو حجك، وهكذا. ثم تتعلمين ما يتعلق بعقيدتك، الإيمان بالله ماذا يتضمن، ماذا يخالفه، الإيمان بالملائكة والكتب المنزلة، رسل الله واليوم الآخر، تعرفين ما يقدح في التوحيد سواء كان ينافيه أو ينافي كماله، معرفة البدع التي تقعين فيها أو يقع فيها أقرباؤك أو من تعرفين من النساء، وهكذا. تتعلمين الأحكام الفقهية للنساء، كيف تتطهر المرأة، كيف تغتسل، ماذا تصنعين في الحيض، كيف تطهر المرأة من الحيض وكيف تتطهر، كيف تصلي، كيف تزكي، كيف تصوم، كيف تحج وتعتمر، تتعلم ما يتعلق بأمور النكاح، وهكذا. ثم تنمين ثقافتك باطلاعك على ما يخطط له الأعداء لإفسادك، تعرفين ألاعيبهم ولا تنطلي عليك خداعهم. تستطيع المرأة أن تحصل ما تريد من علم عن طريق ما يلي: أولا، الدراسة المنهجية الشرعية، وأخلصي فيها أيتها الأخت لئلا تكون حجة عليك. ثانيا، حضور دروس العلم للمشايخ في المساجد، وهذا ولله الحمد متوفر، ما من درس إلا وفيه مجال لحضور النساء في الغالب. احضري هذه الدروس أو ما يتيسر منها ولو درسا واحدا في الأسبوع، وإذا حضرتي أحضري معك الكتاب الذي يشرحه الشيخ، وعلقي عليه ما يذكر من فوائد، راجعي ما شرح، وحاولي أن تقرأي ما سيشرحه في الدرس القادم. أما مجرد الحضور هكذا بدون كتاب أو بدون تعليق فالفائدة منه قليلة. ثالثا، الاستماع للأشرطة النافعة، وهذا أمر ميسور للنساء جميعا ولله الحمد. الأمر الرابع، الاستماع لإذاعة القرآن الكريم، وخصوصا ما فيها من فتاوى لهيئة كبار العلماء. الأمر الخامس أو الطريق الخامس، قراءة الكتب النافعة والسؤال عما يشكل فيها. الطريق السادس، سؤال العلماء أو طلبة العلم الموثوقين عما يشكل عليك. تقول عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وعند السؤال أيتها الأخت، انتبهي انتبهي، عند السؤال لابد من صياغته الصياغة الحقيقية، لا تتلاعبي فيه. بعض النساء إذا كانت تود أن يكون الحكم بالإباحة صاغت السؤال بطريقة غير صحيحة، ضخمت بعض الجوانب وهونت جوانب أخرى، هذا لا يجوز، اذكري الواقع كما هو حتى تحصلي على الإجابة الصحيحة. ثم هنا تنبيه، وهو أن بعض النساء تسأل أكثر من شيخ لتتتبع الرخص، تسأل هذا فإن افتاها أن هذا حرام ذهبت لتسأل آخر، وهكذا، وهذا خطأ. ثم أيتها الأخت، بعد طلب العلم ابن نفسك أيتها الأخت على العبادة، فرضها ونفلها، الفرض بأدائه على وجهه الصحيح مع الحرص على الإتيان بواجباته ومستحباته. الصلاة مثلا تؤدينها بخشوع وطمأنينة، لماذا عودت نفسك على الاستعجال فيها؟ لماذا لا تعودين نفسك على التمهل والتأني والتدبر لما تقولين فيها؟ ثم السنن الرواتب، ابن نفسك على ألا تفرطي فيها، قيام الليل ولو قليلا، لماذا السهر إلى وقت متأخر ثم النوم عن صلاة الفجر، لماذا الاستعجال في صلاة العشاء إذا كانت هناك مناسبة وتودين أن تتجملي لها، تصلين العشاء بسرعة، أو ربما تؤخرين صلاة العشاء إلى أن ينتهي وقت المناسبة بحجة أنك لا تريدين الوضوء لكي لا يفسد المكياج ونحوه. لماذا عدم الاهتمام بالصلاة مع أنها أول ما يحاسب عنه العبد؟ ثم الصيام، عودي نفسك على صيام النافلة ولو يوما في الشهر، لا يمر الشهر بدون صوم، إن استطعت صيام الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من الشهر فذلك فضل عظيم. كذلك قراءة القرآن، لا ينتهي اليوم دون قراءة كتاب ربك، اجعل لك مقدارا تقرأينه يوميا. لماذا تقرأين كل شيء إلا القرآن؟ تقرأين الصحيفة الجرائد، أو على الأقل تقرأين دروسك وربما لم يكن عليك اختبار ولكن ترغبين في التفوق، ولا تقرأين القرآن؟ اقرأي القرآن تجدين فيه النور والهدى وانشراح الصدر والبعد عن الهموم والأمراض النفسية. كذلك الذكر، احرصي عليه، اجعلي لسانك دائما يذكر الله، وأنت تعملين في المطبخ وأنت ذاهبة في السيارة في كل وقت حاولي أن تجعلي ذكر الله عز وجل على لسانك. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وهكذا. احرصي أيضا أن تبني نفسك على التصدق، الصدقة في سبيل الله قادر ما تستطيعين، أنقذي نفسك من النار. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار؟ كذلك تبنين نفسك على الدعوة إلى الله، وسيأتي مزيد كلام عن هذا في دور المرأة في بناء غيرها أو المرأة والدعوة إن شاء الله. كذلك تبنين نفسك على حسن الخلق والتخلق بالأخلاق الحسنة، الحياء، الصبر، الكرم، الإيثار، التواضع، لين الجانب، البشاشة، السماحة، طلاقة الوجه، الصدق والبعد عن الكذب، البعد عن السب والشتم، إعانة المسكينة، مساعدة الضعيفة، الإحسان إلى الأخريات، تعينينها على القيام بأعمال منزلها، خصوصا إذا كان عندها وليمة، ما المانع أن تكلمي عليها وتقولين لها: سأجهز أنا كذا وكذا، ثم تذهبين به إليها أو ترسلينه لها؟ هذا فيه مساعدة لأختك المسلمة، وفيه أجر كبير من الله عز وجل. كذلك تبنين نفسك على ترك المعاصي، سواء ما تعلق باللسان كالكذب والقذف، يعني اتهام البريئة بالزنا والسب والشتم والقول على الله بغير علم. لا تفتي للنساء بدون علم، هذا حلال وهذا حرام وأنت لا تعرفين، وإنما مجرد توقعات. كذلك الغيبة والنميمة ونحو ذلك. كذلك ما يتعلق بالنظر كالنظر إلى الرجال، سواء كان عن طريق الأفلام أو عن طريق الواقع أو المجلات، أو النظر إلى المجلات الفاسدة التي تسخر بتعاليم الإسلام وتحاول إفساد المرأة، أو النظر في الكتب الفاسدة أو القصص الغرامية. كذلك أيضا ما يتعلق بالسمع، لا تسمع الأغاني ولا المعازف، ولا تستمع لحديث امرأة وهي لذلك كارهة، لا تجسسي على خلق الله، لا تخضعي بالقول، لا تبني نفسك على معصية يصعب عليك مفارقتها. أيها الأخت، لا تبني نفسك على معصية يصعب عليك مفارقتها. إياك والمعاكسات، إياك والتبرج والخروج متعطرة، اجتنب المعاصي بقدر ما تستطيعين. كذلك ابني نفسك على عدم التوسع في المباحات، لا تكثر النوم، يذهب نصف اليوم في النوم. لماذا تنفقين أموالا طائلة في تفصيل ثوب لمناسبة ما، وما إن تلبسينه مرة واحدة حتى يركن فلا يستعمل مرة أخرى؟ لماذا؟ لأنه رؤي عليك. كذلك لماذا المبالغة في التزين وصرف الأوقات الطويلة من أجله؟ تجلسين عند المرآة في الساعة، لماذا؟ نعم، نقول لا تترك المباحات، لكن لا تكن همك. كذلك ابن نفسك على اغتنام الوقت، وسيأتي إن شاء الله مزيد كلام في هذا في المرأة والوقت. كذلك ابن نفسك على احترام الحياة الزوجية، وسيأتي إن شاء الله أيضا مزيد كلام عن هذا. كذلك ابن نفسك على تربية أولادك التربية الصحيحة، أمرهم بالصلاة وتعويدهم عليها، الاهتمام بهم، عدم تركهم للخادمة، حثهم على حفظ القرآن الكريم، معالجة مشكلاتهم وما يبدر منهم من تصرفات كالسب أو السرقة أو الشتم أو الميوعة، تحذيرهم من أصدقاء السوء ذكورا كانوا أو إناثا، معالجة بعض الأمور النفسية عندهم كالخجل الزائد، الخوف، الحسد، العناد، تعليمهم احترام الآخرين وبالأخص الوالدين، تعليمهم بعض الآداب، آداب الطعام، آداب اللباس، آداب الكلام، آداب المجلس، وهكذا. تعليم البنات خصوصا ما يتعلق بالحيض والحجاب، وربطهن بتعاليم الإسلام، وغرس هذه الأشياء على أنها طاعة لله. اغرسي هذه الأشياء، الحجاب، طاعة الله عز وجل، في هذه الأمور اغرسيها على أنها طاعة لله، لا على أنها عادات وتقاليد وماذا يقول الناس عنا، لا، لأن مثل هذه الأشياء تزول. وعموما ذكرت الكثير من ذلك وغيره في شريط تربية الأولاد على الآداب الشرعية، فاسمعي لعلك تجدين فيه ما يناسب. كذلك المرأة تبني نفسها على معرفة الواقع الذي يدور حولها ومخططات الأعداء في إفسادها، ومطالعة بعض المجلات الإسلامية في ذلك يفيد إن شاء الله. ما العوامل المساعدة في بناء النفس؟ ذكرت في محاضرة بناء النفس في شريط المستقل هذه العوامل، وأذكرها إن شاء الله الآن بشكل مختصر وسريع، وإلا التفصيل هنا. من هذه العوامل: أولا الصبر والمجاهدة، لأن بناء النفس أيتها الأخت فيه مشقة، فتحتاجين إلى الصبر، صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله. ثانيا المحاسبة، يعني تحاسبين نفسك على أعمالك، ثالثا المراقبة، تراقبين الله في تحركاتك وسكناتك في أقوالك وأفعالك، وتستحضرين مراقبة الله لك في كل وقت. رابعا معرفة طبيعة النفس وأنها ميالة إلى السكون والدعف والبطالة. خامسا معرفة وظيفتك في الحياة وأنها ليست لجمع الأموال وإنما هي لعبادة الله عز وجل. السادس البيئة الصالحة، سواء كان هذا في البيت أو في المدرسة والزميلات أو غير ذلك. السابع قراءة سير السلف الصالح لتبعث في النفس النشاط والهمة. الثامن تذكر الآخرة وما فيها والقبر وما فيه ونحو ذلك. التاسع الممارسة العملية، يعني تمارسين ما ذكرنا لك، لأنه بالممارسة تستفيدين ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أنك أشعرت نفسك أن هذا الأمر ليس مستحيلا بل أنت قادرة عليه. مثلا المرأة التي تجد صعوبة في القيام لصلاة الفجر تشعر أن قيام الليل بالنسبة لها مستحيل، فلو قامت ليلة ثم قامت ليلة أخرى وهكذا فإنها حينئذ ستشعر أن قيام الليل ممكن وليس مستحيلا. الفائدة الثانية إذا مارست العمل ستجدين له لذة، حصول هذه اللذة تدفعك إلى أن تعمليه مرة أخرى. مثلا إذا جلست بعد صلاة الفجر وحفظت شيئا من القرآن بعد الانتهاء ستشعرين بلذة مما يدفعك إلى أن تعمليه مرة أخرى. الفائدة الثالثة إذا مارست العمل كسرت حاجز عدم الجرأة. مثلا تريدين إنكار منكر على امرأة زميلتك مثلا فأنت تترددين في ذلك حتى يتم ممارسة هذا الإنكار، حتى تمارس الإنكار، فإذا أنكرت مرة ثم مرة أصبحت جريئة في هذا الأمر. العاشر من الأسباب علو الهمة وعدم الرضا بالواقع الذي أنت فيه. بعض النساء تقول الحمد لله أنا أحسن من غيري، نصلي ونصوم، ما سرقنا ولا زنينا، هذا لا شك أمر طيب، لكن لماذا تقتصرين على هذا؟ أنت تصلين الفريضة، ما الذي يمنعك أن تزيدي نوافل سنن رواتب أو قيام ليل ونحوهما؟ السبب الحادي عشر تدبر القرآن لأن فيه كثير مما ذكرنا. الثاني عشر الدعاء، الدعاء ادعي الله عز وجل أن يوفقك إلى بناء نفسك على ما يريد الله عز وجل، لا خاسر مع الدعاء. هذه بعض الأسباب وهناك غيرها، ولكن رغبة في الاختصار وعدم الإعادة بالتفصيل ذكرت هذه فقط، ويمكن كما قلت الرجوع إلى محاضرة بناء النفس للاستفادة من ذلك. النقطة الثانية في هذه المحاضرة دور المرأة في بناء غيرها، أو بمعنى آخر المرأة والدعوة. أولا الدعوة والالتزام، الدعوة جزء من الالتزام، وعلى كل مسلمة أن تمارس الدعوة إلى الله عز وجل. إن الملتزمة التي لا تمارس الدعوة قد تخلت عن أمر هام في هذا العصر بالذات. ثم من جهة أخرى ممارسة الدعوة أيها الأخت من أقوى أسباب الثبات على الالتزام، ثم إنها أيضا دليل على قوة التزام هذه المسلمة. يقول الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ويقول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذا هدى الله عز وجل على يديك امرأة واحدة خير لك من أن تحوزي أفضل الأموال. ربما من تدعينها إلى الاستقامة فتستقيم تعمل أعمالا أنت غافلة عنها فتكتب في ميزان حسنات، تقوم الليل وأنت نائمة فيكتب لك مثل أجرها، تصوم نافلة وأنت مفطرة فيكتب لك مثل أجرها وهكذا. ثانيا صفات الداعية، إن الداعية تحتاج إلى أن تتصف بصفات معينة، منها على سبيل المثال أولا العلم، ولا يعني هذا أن تكوني بلغت رتبة الاجتهاد في العلم، لا، وإنما تعلمين ما تدعين إليه. إذا كنت تريدين دعوة امرأة إلى الخشوع في الصلاة تحتاجين إلى معرفة الأدلة في ذلك وهكذا، وبذلك تبين أن الدعوة ممكنة لكل النساء، تبين أن الدعوة ممكنة لكل النساء. ثانيا الإخلاص، إذا وجد الإخلاص زالت الموانع بإذن الله، ولا بد من الإخلاص في الدعوة. لماذا؟ لأن الدعوة عبادة، فمن شرط قبولها الإخلاص. إذا عرفت ذلك أدركت أيتها الأخت أنك تدعين إلى الله لا إلى نفسك، ولذلك احرصي على إعمال النية في كل صغيرة وكبيرة. الثالث الصلة بالله، ينبغي للداعية أن تتزود بما يقربها إلى الله عز وجل، فهذا هو الذي يحمسها في الدعوة، كما أنها تكون بذلك قدوة صالحة يقتدون بفعلها قبل قولها. الرابع القدوة الحسنة، ينبغي أن تكون الداعية بفعلها قبل قولها. الناس ينظرون إلى فعلك قبل قولك، فإن خالف فعلك قولك صرت أضحوكة لا داعية، صرت محل السخية للاحترام مع مالك من الوزر، إذ إنك في هذه الحالة تدعين إلى الجنة بقولك وتصدين عنها بفعلك والعياذ بالله. فاحرصي أيتها الداعية على ألا يكون مظهرك مخالفا لكلامك. الصفة الخامسة الصبر. الدعوة فيها مشقة، مشقة في الكيفية، مشقة في العمل، مشقة تحمل السخرية من الآخرين وعدم الاستجابة، مشقة التأني وعدم استعجال الثمرة، ولذلك لا بد من الصبر حتى ترين الثمرة. لا يضيق صدرك إن لم يسمعوا إليك، فلعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. الصفة السادسة الحكمة. لا بد أيها الأخت من الحكمة في الدعوة، وتتجلى الحكمة في الدعوة فيما يلي: واحد، استخدام الأسلوب المناسب. هل هذا ينفع معها الترغيب أو الترهيب؟ هل هذا ينفع معها القصة؟ هل هذا ينفع معها الكلمة القصيرة أو الرسالة المكتوبة أو نحو ذلك؟ أيضا من الحكمة استخدام المكان المناسب. هل المناسب دعوتها في الفصل أو قاعة الدراسة مثلا، أو في منزلي بعد أن أدعوها إلي، أو في منزلها بعد أن أزورها فيه، وهكذا. من الحكمة استخدام الوقت المناسب. هل دعوتها في هذه اللحظة مناسب، أو أصبر حتى تهدأ، أو حتى تبتعد عن صديقتها الشريرة، أو أوجه إليها النصيحة عند تهنئتها بشيء، أو أوجه إليها النصيحة عند تعزيتها بشيء، هل أدعوها وهي مريضة، أو الأصلح أصبر حتى تشفى، وهكذا. أيضا من الحكمة التدرج وعدم الاستعجال. إذا دعيت امرأة تريدين منها أن تكون صالحة في يوم وليلة وإلا دخلك اليأس، هذا خطأ، لابد من التدرج وعدم الاستعجال، وهذا من الحكمة. الصفة السابعة حسن الخلق. عجبا لحسن الخلق، كم له من الفوائد وكم كسب من الناس. إنك أيها الأخت تكسبين بأخلاقك الناس أكثر من أي شيء آخر. عليك بحسن الخلق، الصدق، الحياء، التواضع، دين الجانب، كثرة التبسم، طلاقة الوجه، البشاشة عند اللقاء. ناديها بأحسن أسمائها، رحبي بها بحرارة، افسحي لها في المجلس حتى لو كان عندها بعض المنكرات فهي ما زالت مسلمة. ابتعدي عن الغرور، الفظاظة، الجفاء. عليك بالرفق، فالرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الصفة الثامنة الاهتمام بالمظهر الخارجي. المرأة تحب التزين والتجمل، وأنا أطلب من كل داعية أن تهتم بمظهرها الخارجي. لا تتبع الموضة وتبالغ في هذا الاهتمام اهتماما مبالغا فيه، لا، لكن في الوقت نفسه لا تأتي ثائرة الرأس كريهة الرائحة. وعندما أقول لا تكن كريهة الرائحة لا يعني هذا أن تتطيب وتمر بالرجال، لا، ولكن ما المانع من الاستحمام لإزالة رائحة الجسد خصوصا الإبطين مثلا. وأكرر أيها الأخوات حتى لا أفهم خطأ، ليس المقصود أن تبالغ المرأة وتتتبع الموضات، لا، لأن من كانت كذلك ليست قدوة صالحة، ليست داعية إلى الله عز وجل. طرق الدعوة. قد تغفل بعض النساء عن طرق الدعوة فتحصرها في طريق معين، ولذا سأذكر بعض طرق الدعوة التي يمكن للمرأة أن تسلكها. منها مثلا الكتابة، سواء كتبت ما تريدين في صحيفة أو مجلة أو كتيب أو كتاب، أو في صحيفة المدرسة أو الجامعة. من الكتابة أيضا الكتابة الودية الخاصة، يعني ما سبب تكون كتابة عامة بمعنى أنها غير موجهة لأحد بعينه، لكن هناك الكتابة الخاصة بأن تكتبي إلى من تريدين دعوتها، سواء كانت زميلة أو مدرسة أو مديرة أو موظفة أو ربة بيت أو قريبة، تكتبين إليها بما تريدين من نصح أو غير ذلك. هذا من طرق الدعوة. أيضا من طرق الدعوة المحاضرة، وهي أن تلقي محاضرة كاملة على زميلاتها أو على قريباتها في الأسرة. أيضا من طرق الدعوة الندوة، وهي كالمحاضرة إلا أنها تكون بالاشتراك مع أخريات، وربما لا تتكلم إلا في وقت قصير لفتح المجال للمشاركة. أيضا الطريق الرابع الكلمة القصيرة أو الموعظة بأن تلقي كلمة قصيرة على المستمعات، ولا يلزم أن يكون معدا لها إعدادا كبيرا، يمكن يكون الحضور قليلا أو كثيرا على حسب الحضور. أيضا الخامس من الطرق الدعوة الحديث الودي مع شخص لفترة قصيرة. ربما تتكلمين مع زميلتك لمدة قصيرة، كما لو تكلمت معها في مدة الفسحة مثلا، إذا كانت هناك فسحة وأنت طالبة وهي كذلك، أو أنت مدرسة وهي كذلك، في الفسحة تكلمت معها مدة قصيرة، أو اتصلت عليها في الهاتف تكلمت معها في الهاتف مدة قصيرة، نصحتها دعوة إلى الله عز وجل. هذا طريق من طرق الدعوة. الطريق السادس القدوة. إذا كنت قدوة صالحة دعيت الآخرين بفعلك ولو لم تتكلمي. إذا لاحظت من معك أنك لا تغتابي، وإذا أغتيب عندك أسكت من اغتاب أو قمت من هذا المجلس، ورأينا أنك إذا أذن مثلا صمت حتى ترددي معه ثم تقومين مباشرة إلى الصلاة، إذا رأينا أنك تهتمين بمظهرك ولكن بعيدا عن الحرام بعيدا عن الموضة، إذا رأينا منك ذلك تأثرن بذلك ولو لم تتكلمي أو تنبهينهن بكلامك. من طرق الدعوة توزيع الكتب والأشرطة. قد لا تحسنين الكلام، لكن هذا لا يعني أن تعفي من الدعوة، لا، بإمكانك إعطاء زميلتك أو أختك في الله شريطا تسمعه أو كتيبا تقرأه، ربما يؤثر عليها أكثر مما تؤثرين أنت عليها، فتكونين أنت دعوتيها بهذا الشريط أو بهذا الكتيب. من الطرق الدعوة أيضا الدعوة الفردية، وهذا من طرق الدعوة بأن تركزي جهدك على امرأة واحدة أو اثنتين أو مجموعة صغيرة تتعاهدينهن بالتربية على الطريق الصحيح وبالدلالة على الخير والابتعاد عن الشر. لماذا نحصر اهتماماتنا في مصلى المدرسة أو حلقة التحفيظ فقط؟ لماذا في الفسحة أجتمع مع صديقاتي اللاتي أحبهن وأحب الحديث مع كل واحدة منهن فقط؟ لماذا؟ لماذا لا نغتنم هذه الفسحة بأن أتناول فطوري مثلا مع واحدة أصادقها تكون ممن لم يلتزم، أصادقها لا لحبي لها وإنما أحتسب ذلك عند الله عز وجل، يكون لي هدف من هذه المصادقة بأن أؤثر عليها وهكذا. وهذا لا يمنع أبدا أن تشاركي في نشاط المصلى أو الجمعية أو نحو ذلك، لا، عموما ارجعي إلى شريط الدعوة الفردية، تكلمت هناك عن كيفية الدعوة الفردية ومزاياها ولا أريد أن أكرر الكلام عنها. من طرق الدعوة المشاركة في بعض الأعمال الدعوية، المشاركة في بعض الأعمال الدعوية كالإخبار عن محاضرة أو عن شريط جديد أو كتيب نزل أو عن كلمة ستلقى أو عن نشاط الذي سيقام في المدرسة وهكذا، هذا من طرق الدعوة إلى الله عز وجل. هناك طريق عاشر أيضا تشجيع الداعيات وشد أزرهن والدعاء لهن ومساعدتهن فيما يحتجن إليه. أيتها الأخت انتبهي لهذه، انتبهي جيدا، قليل من ينبه إليها. أقول الطريق العاشر من طرق الدعوة إلى الله عز وجل تشجيع الداعيات وشد أزرهن والدعاء لهن ومساعدتهن فيما يحتجن إليه. ولعل من ذلك، لعل من ذلك حسن الاستماع إليها عندما تتكلم وعدم التشاغل عنها أو الانسحاب من المجلس. بعض الأخوات إذا تكلمت الداعية ترى هي من نفسها أن هذا الكلام مكرور بالنسبة لها، مكرر، ما في داعي أن أجلس، فتنسحب من المجلس أو تتلفت وتتشاغل بأمور من هنا وهناك. لا، من طرق الدعوة أن تحسني الاستماع، لأنك في هذه الحالة تشدين من أزر المتكلمة. كذلك من المساعدة للداعيات أن تساعديها في منزلها أو تساعديها على أولادها الصغار، وهذا كما لو كانت الداعية مثلا عندها محاضرة سيستفيد منها كثيرات. أنت لا تحضرين محاضرة، هذه الداعية ستحضر محاضرة وسيستفيد منها جمع من الناس. بإمكانك هنا أن تقدمي لهذه الداعية الخدمات التالية: أولا أن تساعديها في الحصول على المراجع، ومن ذلك مثلا الدلالة على الأشرطة المفيدة في هذا المجال بل وتفريغها مساعدة لها. أيضا من الخدمات التي ممكن تقدمينها لها أن تقولي لها سأقوم أنا بإصلاح الغداء عنك وأنت تفرغي للتحضير، أو أن تقولي لها مثلا سأقوم أنا برعاية أولادك أثناء غيبتك، لا تهتمي للأولى. إذا قمت بهذه الأعمال أيها الأخت، حتى لو كنت عامية، حتى لو لم تعرفي حرفا، حتى لو لم تعملي أي عمل، أنت شاركت في هذه الدعوة بهذه الطريقة. هناك طرق أخرى قد تعرفينها أكثر مما أعرف، ولكن هذه بعض الطرق التي إن شاء الله لو سلكناها سنؤدي الدعوة، ستثمر بإذن الله. مجالات الدعوة أو الأماكن التي يدعى فيها. من مجالات الدعوة المدرسة أو الجامعة. ينبغي للأخوات ألا يحصرن النشاط في المصلى فقط أو في مقر الجمعية فقط. يا أيتها الأخوات، هناك من الطالبات من لا تحضر إلى هذا المصلى أو إلى هذا المقر. وعندما أقول المدرسة أو الجامعة لا يعني هذا أن الكلام للطالبات فقط، لا لا لا، بل للمدرسات أو الموظفات في الجامعة. وعموما سيأتي الكلام في هذا عند الكلام على الدعوة والتعليم. أيضا من مجالات الدعوة حلقات تحفيظ القرآن الكريم التي تعقد في غير وقت الدراسة. هذه الحلقات أيها الأخوات مجال رحب للدعوة، لأنه يأتيها فئات مختلفة وليس فقط المتعلمات. أيضا من مجالات الدعوة الاجتماعات العائلية. ينبغي الاستفادة بما يعود علينا بالخير بدلا من قضائها في القيل والقال والغيبة والنميمة. ممكن تكون الاستفادة من هذه الاجتماعات بإلقاء كلمة، أو بعمل مسابقة لشريط أو كتيب، أو بمسابقة لحفظ القرآن، أو مسابقة ثقافية مثلا مفيدة، أو توزيع أشرطة وكتيبات ونحو ذلك. من أيضا مجالات الدعوة الأماكن العامة للتجمعات النسائية كالملاهي مثلا، فإنه يحصل فيها من المنكرات ما الله به عليم. فإذا ذهبت إلى هذه الملاهي مجموعة من الصالحات الداعية، ربما استطعنا أن يوجهنا الحاضرات ولو بعضهن. لكن أيتها الأخت انتبهي، لا تذهبي لوحدك فربما لا تنجحين، لا تذهبي لوحدك فربما لا تنجحين. كذلك في حفلات الزواج في القصور مثلا، فرصة مناسبة للدعوة، فرصة مناسبة للدعوة وتبليغ الخير. هل توزع فيها أشرطة كتيبات مثلا؟ لو أنه في هذا الزواج استأذنت إحدى الأخوات ويكون كلامها مؤثر ولا تطيل، وألقت كلمة في 3 دقائق 4 دقائق 5 دقائق، بدأتها مثلا في الدعاء للعروس وأن الله عز وجل يوفقها وكذا إلى آخره، حتى تجلب انتباه الناس أو تجلب يعني حب أهل العروس لها، وكذلك الدعاء يعني الدعاء للعروسين بعامة، ثم بعد ذلك تكلمت بكلمات خفيفة ومحببة إلى النفوس 5 دقائق 6 دقائق. لا نريد مثلا أن نجعل كل الحافل كلمة وموعظة، لا، لأنه تعرفين الحافل هذا جمع نساء كثير، أتت هذه من مكان بعيد وهذه كذا وهذه قريبة إلى هذه تريد أن تتحدث معها، فما نشغلهم عن هذه الأشياء والكلام مع بعض بأن نلقي كلمة حتى ينتهي الحفل. ثم لو فعلنا هذا فلن يستمعنا إلينا. لكن لو كانت الكلمة يسيرة قصيرة ومحضرة مسبقا ومن امرأة مؤثرة، أظن إن شاء الله أنها ستكون جيدة وسينفع الله عز وجل بها. الفقرة الخامسة في هذه النقطة من هذه المحاضرة الدعوة والتعليم. التعليم من أرحب مجالات الدعوة في هذا العصر، ولذا فالمعلمة إن اغتنمت هذه الفرصة فقد نالت حظا عظيما من الخير بإذن الله عز وجل. أختي المعلمة، هل تعلمين أنك في وظيفة عظيمة وأمانة جسيمة؟ نعم والله إنها كذلك. هل تعرفين أنك تصنعين الجيل القادم وربما ما بعد القادم؟ إنك تدرسين أمهات المستقبل، نساء الجيل القادم، وهن أمهات الجيل ما بعد القادم. هل شعرت الآن بعظم الأمانة؟ أيها الأخت الفاضلة، لن أطيل عليك ولكن سأذكر لك بعض النقاط. النقطة الأولى، أيتها المعلمة، عليك بالإخلاص، إخلاص النية في التدريس. لا يكن همك الوظيفة لأجل المادة أو لإشباع الرغبة في السيطرة وحب الأمر والنهي. تفرحين إذا أمرت بأمر فأتمر، وإذا نهيت عن شيء فانتهي عنه. لا يكن هذا همك، بل ليكن همك خدمة دينك في هذه الوظيفة. النقطة الثانية، مارسي الدعوة إلى الله بكل الوسائل والطرق المتاحة. ربي طالباتك على القيم الإسلامية، على الخوف من الله ومراقبته. اغتنمي كل فرصة لتسدي إليهن توجيهاتك. لا تحتقري شيئا، رب كلمة صادقة أثرت تأثيرا بالغا، وربما قلت كلمة استفادت منها طالبة ونسيتيها ألف، فما تزال هذه الطالبة تعمل بها فيكتب لك مثل أجرها، وربما دعت غيرها إلى العمل بها تكتب لك الحسنات وأنت لا تشعرين. إنهن يسمعن لك، لا تقولي إنهن صغار لا يفهم، والله إننا لنذكر كلمات من مدرسينا ونحن في مقتبل العمر. متى تدعين إلى الله إن لم تدعي في المدرسة؟ متى يتوفر عندك مثل هذا العدد ويعطينك مثل هذا الاحترام؟ لماذا تحرمي نفسك الخير؟ هل تدركين أن ربما كلمة منك أنقذت عفاف بنت ومنعت من معصية؟ هل تدركين أن رب كلمة منك صلحت بسببها بنت فتسببت في إصلاح بيت من بيوت المسلمين؟ هل تدركين أن ربما كلمة منك عملت بها بنت فكانت سببا في دخولها الجنة؟ هل تدركين أن ربما كلمة منك عملت بها بنت وعلمتها أخواتها ومن ثم أولادها فلا يزالون يعملون ويكتب لك مثل أجورهن؟ إذن أيها الأخت لا تحتقر الدعوة إلى الله، لا تتركيها تدخلين ثم تخرجين كما دخلت، همك إنهاء المنهج فقط. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. النقطة الثالثة، أتقني عملك وأحسن التدريس، فإنه يحبب الطالبات بك وبالتالي يسهل عليك التأثير عليهم. النقطة الرابعة، هن ينظرن إليك على أنك الصح وما عداك خطأ، فكوني قدوة صالحة لهن في كل ما تستطيعين. النقطة الخامسة، تكسبين الطالبات بحسن خلقك فاجعليه وسيلة لك إلى الدعوة إلى الله. النقطة السادسة، اربط المنهج قدر ما تستطيعين بالتوجيهات النافعة، واغتنم الفرص كحصة الفراغ مثلا ولا تتهربي منها، فإنها فرصة لإلقاء ما عندك لهؤلاء الطالبات. النقطة السابعة، ازرع الخوف من الله في نفوس الطالبات، وليس الخوف من النظام، لا، الخوف من الله وليس الخوف من النظام. عقبات في طريق الدعوة النسائية، تعترض الدعوة النسائية بعض العقبات، من مثل أولا الخجل وعدم الجرأة. بعض الأخوات إذا سئلت لماذا لا تدعين إلى الله قالت أخجل، أستحي، ليس عندي جرأة، فلانة هي التي تستطيع لأنها جريئة. وأقول إن هذا خجل مذموم لأنه يقعد عن عمل الخير. ثم أيتها الأخت، إلى متى هذا الخجل؟ لابد من الممارسة العملية، فبالممارسة يزول الخجل وتأتي الجرأة. ثانيا من العقبات الانشغال، تدعي بعض الصالحات أنها مشغولة، ليس عندها وقت للدعوة، قد تكون مشغولة في بيت أهلها إن لم تكن متزوجة، أو مشغولة بدراستها أو بالتحضير، أو في بيت زوجها إن كانت متزوجة. وأقول لهذه الأخت ما يلي، أولا الدعوة أيتها الأخت مجالاتها واسعة وطرقها كثيرة، لا تحصري نفسك في مسألة إلقاء الكلمات أو المحاضرات. إذا سلمت على زميلتك في الهاتف مثلا أخبريها عن شريط جيد سمعتيه أو عن حديث استفدتيه، هذه دعوة إلى الله. أيضا تستطيعين القيام بالدعوة في بيتك، دعوة والديك وإخوتك وأخواتك وأقاربك، هذه من الدعوة إلى الله. تربيتك لأولادك ونصح زوجك من الدعوة إلى الله. أيضا الدعوة عبادة فيها مشقة تحتاج إلى جهاد، فاعتبري تراكم هذه الأشغال من الابتلاء المحتاج إلى جهاد ومصابرة. الرابع، نظمي وقتك، ليس من المعقول أن تنامي إلى العاشرة أو إلى الحادية عشر ثم تتكلمي في الهاتف نصف ساعة ثم تقولي ليس عندي وقت كافي. أيضا هو الخامس، نسقي مع زوجك بحيث يكون خروجك للدعوة إن احتجت إلى خروج في وقت لا يضايقه، كأن يكون موعدا لخروجه هو أيضا ويأخذ معه الأبناء وأنت تأخذين معك البنات. الأمر الثالث من العقبات، العقبة الثالثة، قلة الداعيات في صفوف النساء، وهذا أمر مشاهد ملحوظ. العقبة الرابعة، اتهام النفس بالتقصير، تقول أنا أحتاج إلى من يدعوني فكيف أدعو غيري، أنا مقصرة، أخشى إن دعوت غيري أن أكون منافقة أقول ما لا أفعل. وأقول لهذه الأخت، ود الشيطان أن لو ظفر بهذه منك. الداعية لا يلزم أن تكون معصومة، ليس معنى الذين يدعوننا هؤلاء الدعاء المحاضرون الخطباء النساء المتكلمات، هؤلاء ليسوا معصومين، كل الدعاء ليسوا معصومين، يذنبون كغيرهم، إلا أن هذا لا يعني أن تنطلقي بالمعاصي وترخي لنفسك العنان، لا، نقول حاولي ألا تذنبي، لكن إذا أذنبتي فتوبي، ولا يمنعك هذا من الدعوة إلى الله عز وجل، بل ربما كانت ممارستك للدعوة تكون حاملا لك على ترك المعصية. ثم أية أخرى، قد تعمل المدعوة عملا يكتب لك مثل أجرها وأنت لم تعملي. من العقبات عدم رؤية الثمرة، من العقبات عدم رؤية الثمرة، قلنا إنه لابد من التروي والتأني وعدم الاستعجال، لا يمكن أن تأتي الثمرة سريعة. بعض النساء إذا نصحت زميلتها ولم تنتصح، أو استهزأت بها، أو سخرت منها، أو أبدت مثلا عدم اهتمام أو تجاوب، تضايقت هذه الداعية وتركت الدعوة. لا، هذا خطأ، لابد من الصبر والتأني والتحمل حتى تنضج الثمرة، أمور لابد من الإشارة إليها. الأمر الأول، وهذه الأمور يتنبه لها الأخوات الداعيات لعل الله عز وجل أن يفيد بها، الأمر الأول الاستفادة من الأنشطة الرجالية كالمحاضرات والدروس ونحوهما، يعني نحضر مع الرجال، تحضر النساء مع الرجال، طبعا معروف أن هذا بدون اختلاف. الأمر الثاني، لابد من وجود قيادات للداعيات ترجع الداعيات إليهن ويعرضن مشكلاتهن وما يواجههن على هؤلاء القيادات. الأمر الثالث، أيتها الداعية اختاري الزوج المناسب، أكرر اختاري الزوج المناسب، وليس بالضروري أيتها الأخت أن يكون المناسب هو ممن يحمل هم الدعوة، لا، قد يكون المناسب أن يكون صالحا ملتزما، لكن ليس لديه نشاطات دعوية كثيرة، نشاطاته الدعوية مثلا قليلة، وأنت نشاطاتك الدعوية كثيرة، هو نشاطاته الدعوية قليلة، أنت تكون نشاطاتك الدعوية كثيرة، هذا زوج مناسب. لكن لو أخذت هو نشاطاتك الدعوية كثيرة وأنت نشاطاتك الدعوية كثيرة، أظن هذا قد لا يكون مناسب إلى ذلك الدرجة. الأمر الرابع، لابد من المشاركة في الدعوة في أي مكان وبأي طريقة. الخامس، عدم إرهاق الصغيرات بتكليفها بكل شيء، يعني بعض المدرسات أو بعض الأخوات الداعيات تكلف البنت الصغيرة مثلا في أولى ثانوي أو ثاني ثانوي، تكلفها بكل شيء، تجعل الأعمال عليها، وهذا قد يسبب دخول الغرور إليها، دخول الغرور إلى هذه البنت، أو ربما يسبب ابتعادها عن الدعوة بسبب كثرة الأعباء عليها. الأمر السادس، لابد من مراعاة كبيرات السن ومعرفة الأسلوب الأمثل لهن، كبيرات السن ليست مثل الصغير. الأمر السابع، اعرفي طبيعة المرأة، المرأة أيها الأخت سريعة التأثر، وهذا يساعدك في الدعوة، لكن أيضا انتبهي شيء آخر، المرأة عندها شيء من العزة أن تتقبل من قرينتها، يعني دائما في الغالب أن المرأة لا تتقبل من قرينتها بشكل جيد. الثامن، لا تكن الدعوة سببا في تركك الاهتمام بنفسك من ناحية طلب العلم والعبادة وشؤون المنزل والزوج ونحو ذلك، حاول التوفيق والله عز وجل في عونك. التاسع، الأمر التاسع، اعرفي من تدعين، ميولها، مواهبها، ظروفها، بيئتها، مشكلاتها، ربما تكون تعاني مثلا من مشكلات بسبب عيشها مع زوجة أبيها، أو بسبب الشجار الدائم بين الأبوين، أو بسبب مثلا مضايقة أهلها لها بسبب التزامها، حاولي أن تتعرفي على هذه الأشياء. العاشر، إياك والانتقاد المباشر، الإنسان يكره الانتقاد المباشر، حاول أن تلمح لها بالانتقاد، أن تأتي بالانتقاد بطريق غير مباشر، يكون هذا أدعى للقبول. الحادي عشر، اقتصدي في الموعظة ولا تطيلي فتملي. الثاني عشر، لا تظهري عند من تدعين بمظهر العالم وأنك أعلم منها وأتقى لله، لا. الثالث عشر، ذوو القربى أحق الناس بدعوتك، ابدئي بهم، فإن استعصوا عليك فلا تقفي عندهم فقط. الرابع عشر من الأمور، إرضاء الناس غاية لا تدرك، لا يكن هو همك، إرضاء الناس لا يكن هو همك، لأنه كما قلت غاية لا تدرك. الخامس عشر، لا تغتر بعملك،
فيبتعدك ذلك عن الأعمال الأخرى. السادس عشر: جملي كلامك بآيات من القرآن وأحاديث وكلام للحكماء وشيء من الشعر. وأيضا لا بأس بشيء من القصص. زوجة الداعية: أختي زوجة الداعية، هنيئا لك ثم هنيئا لك أن تكوني زوجة هذا الرجل الذي يعد من حملة الحق. حق لك أن تفخري وترفعي به رأسا، لكن لتعلمي أيتها الأخت المؤمنة أنك باقترانك بهذا الرجل تختلفين عن غيرك من النساء. لقد اقترنت برجل لك فيه ضرائر أكثر من أربع. نعم، تزوجت رجلا تزوج قضايا الأمة، هل تتضايقين أو ترحبين؟ لا أظنك إلا فرحة بهذا الزواج، ففائدته لك واضحة بينة. ألست تقدم لأمتك رجلا يشارك في بنائها؟ ألست تقدم لأمتك رجلا يصارع أعداء هذا الدين؟ ألست تسدين ثغرة يحاول الأعداء الدخول منها؟ ألست مرابطة صابرة؟ وفي ذلك كله من الفضل ما يستحق أن تبذل المهج لأجل. ألست تنالين مثل أجر هذا الزوج بصبرك عليه وتهيئة المكان المناسب له؟ ثم ألم تعلم أنه بعمله هذا ربما وصل إلى أعلى درجات الجنة؟ تقولين وما دخلي أنا، هذا له يصل إلى أعلى درجات الجنة، هذا له هو. فأقول لك: ألم تقرأ قول الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم؟ ربما تكوني أدنى منه درجة يوم القيامة، فيرفع الله عز وجل درجتك لتصلي إليه إكراما له. أظنك الآن أدركت لماذا أنت لست كغيرك من النساء. أنت أيتها الأخت أنت الجبهة الداخلية لهذا الرجل، بإمكانك أن تخذليه فلا يستطيع النجاح، وبإمكانك تأمين جبهته الداخلية مما يجعل فرصة النجاح كبيرة جدا بإذن الله عز وجل. هل نتفق أنا وأنت على ذلك؟ إذا اتفقنا فأقول لك أيتها الأخت الكريمة، انتبهي للنقاط التالية. أولا: اصنعي له بيتا هانئا يطمئن به ويستريح فيه. الداعية عنده من المشكلات خارج البيت مما يجعله مشغول الذهن، متكدر الخاطر، ضائق الصدر، فإذا أقبل إلى بيته يحتاج منك إلى ما يغسل هذه الهموم ويزيلها لا ما يزيدها. نقطة الثانية: زوجك عنده من الأعمال ما ينوء بحملها الجبال، لا سيما في هذا العصر. لماذا لا تعملين على تفريغه لهذه الأعمال؟ تقولين كيف؟ بأن تقومي مثلا بكثير من الأعمال التي تستطيعينها أنت، كأن تدرسي أولادك وتشرحين لهم دروسهم مثلا. لماذا تغضبين عندما يرجوك أن يكون أخوك هو الذي يوصلك إلى أهلك وتلحين عليه أنه هو الذي يتولى هذا الأمر؟ النقطة الثالثة: زوجك في ذهنه الآخرة دائما، لماذا تكثرين عليه طلب الدنيا؟ نريد بيتا، نريد أن نكون مثل آل فلان، لماذا سيارتنا قديمة؟ وهكذا. لماذا لا ترقين إلى مستوى تفكيره فتريحين وتستريحين؟ أربعة: قلت لك إن زوجك عنده من المشكلات ما يكفي، فلماذا تكثرين عليه المشكلات؟ لماذا تصنعين المشكلات معه؟ لماذا تتضايقين من تصرفاته؟ إذا جاء مجهدا ضائق الصدر حزين الخاطر قابلته بالهجوم: لماذا تأخرت؟ أنا لم أتزوج جدرانا، أنت تحب الهروب من البيت، لماذا أنا أعيش هكذا؟ هل كتب علي الشقاء أن أقترن بك؟ ما دخلي أنا بالناس؟ دائما تردد الأمة الأمة، أنا تزوجتك أنت ولم أتزوج الأمة. لماذا كل هذا؟ لماذا لا ترقين إلى مستوى تفكيره؟ الخامس، النقطة الخامسة: أيتها الأخت، إياك أن يؤتى الداعية من قبلك، إياك أن تسدد له السهام من جهتك. تظهرين أمام الناس بما يسبب لمزهم له: هذه زوجة فلان وهذا لبسها، كيف ينصح الناس وهذا لبس زوجته؟ لماذا يحرم على الناس ما يبيحه لامرأته؟ أو يقال: هؤلاء بنات فلان يلبسن القصير أو يقصن أشعارهن القصة الفلانية ونحو ذلك. ينبغي أن تكوني مظهرا من مظاهر الالتزام، مظهر من مظاهر صدق هذا الداعية. لا تطعنيه في ظهره، لا تحني رأسه وتعجزيه عن المضي في سبيله. كذلك لا تطالبيه بما لا يليق به،
ربما يكون الشيء الذي تطلبين مباحا أو هو محرم، لكن في حقك سيكون مباحا إما لضرورتك مثلا أو لانتفاء المحذور في حقك، لكن مع ذلك تحقيق هذا الشيء لك يسبب له إحراجا. ما يدري الناس عن ظروفك، وما الذي يدريهم عن ضرورتك وانتفاء المحذور في حقك؟ الناس لا يرحمون. لا تقولي وما ذنبي أنا ليقولوا ما يقولوا، لا، أقول لك ألم نتفق أنك لست كغيرك من النساء، وأن عمل زوجك ومكانته في المجتمع لها ضريبة، لعل هذا من الضريبة التي تدفعونها معا، ولذلك لا تحرجي في طلب ذلك. أعلم حقيقة أنه يتمزق قلبه ألما أن يرفض لك طلبا غير محرم، لكنه يراعي أمورا أخرى لعلك أنت لا تعلمينها. النقطة السادسة، إياك أن تثبطيه عن أعمال الخير. كان تقولي مثلا ما دخلك في الناس، هل يمكن أن تصلح الأمة لوحدك وترددين عليه وإن لأهلك عليك حقا؟ نعم أيها الأخت، بإمكانك أن تثبطي، والله إن لك عليه تأثير كبير جدا. عندما يأتي مثلا متأخر أو يقدم من سفر دعوي مثلا، فتذكرين له ما عانيتيه أنت وأولادك في سفره، وتقصين عليه من ذلك قصصا مؤثرة، ربما ثنيت من عزمه، يكفي أنك ستجعلينه ربما يفكر أكثر من مرة إذا أراد نشاطا آخر. السابعة من النقاط، تفهمي طبيعة طريقه. تفهمي طبيعة طريقه، طريقه مليء بالشوك، إنه يجاهد في ميدان الصراع، اعرفي لهذا الطريق طبيعته وأعطيه ما يستحق، وأظن اللبيب بالإشارة يفهم. الثامن، اهتمي بنفسك وأولادك، ربيهم على الصلاح، قد يكون مشغولا عن تربيتهم، قومي أنت بهذه المهمة واحتسبي الأجر عند الله عز وجل، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. النقطة التاسعة، مساعدته في بعض الأعمال التي يحتاجها للدعوة، كمساعدته مثلا في التحضير لكلمة ما أو بأي نوع من أنواع المساعدة. العاشر أو العاشرة من النقاط، أعلم أنك ربما فقدت شيئا من زخرف الدنيا ومباهجها، لكن أيتها الأخت تذكري الجزاء الأخروي وما لك عند الله عز وجل، وأنك ربما رفعت درجتك في الجنة لتصلي إلى درجة زوجك. النقطة الحادية عشر، أيتها الأخت الكريمة، اتق الله عز وجل أن تكوني سببا في أن تفقد الأمة رجلا يمكن أن يقدم الفائدة لها، فتكوني عونا للظالمين، لمن يترك المجال؟ إذا تخلى هو بسببك لمن يترك المجال؟ لابد من التنبيه أيضا إلى أنه ينبغي على هذا الداعية أن يتقي الله في نفسه وزوجته وأولاده، ويحاول بقدر ما يستطيع التوفيق بين البيت والدعوة، ومن يتقي الله عز وجل يجعل له مخرجا. أشعر زوجتك أيها الداعية، أشعر زوجتك أنها تقدم عملا عظيما للأمة، أشكرها، أحسن معاملتها، أدعو لها وهي تسمع، أطلق وجهك عند لقائها قدر الإمكان، حاول أن تخفي همومك الخارجية عندها، لاعب أولادك وخصص لهم ولو وقتا يسيرا. أعلم أن ما أنت فيه لن ينتهي بيوم وليلة، الأشغال والتكاليف كثيرة والأعمار قصيرة والطريق طويل، فالقصد القصد تبلغه، ولا تكن كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. أسأل الله عز وجل أن يوفقك وإخوانك إلى ما يحب ويرضى، وأن يبارك في جهودكم ويسدد خطاك. ثم أوجه الكلام إلى زوج الداعية، أقول له هنيئا لك هذه المرأة الصالحة، تأمنها على نفسها ومالك، تسافر لا تخشى من خيانتها، تغيب تأمن عليها وعلى أولادك، وما قلت لزوجة الداعية أقوله لك، خذ منه ما يناسبك، واعلم أن الأمة بحاجة ماسة 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 إلى امرأتك. لماذا تحرم الأمة منها؟ لماذا لا تتنازل عن بعض حقوقك وتحتسب أجرها عند الله عز وجل؟ لا أظنك إلا محبا للخير، قابلا لدعوتي، فاعلا لما قلته لك، والله يحفظك ويرعاك. ثم أنت أيتها الداعية، أقول لك ما قلته للداعية الرجل، ارجعي إليه واعلمي أن الواجب مقدم على النفع، ولن تسألي إلا عن الواجب، اتق الله في زوجك وأولادك، رتب الأولويات بقدر الإمكان، ولا تنسي الدعاء، لا تنسي الدعاء، الله قريب مجيب، يسهل عليك الصعب ويرضي عنك الخلق ويهيئ لك الجمع والتوفيق بين الأعمال، والله يرعاك ويسدد خطاك. المحور الثالث في هذه المحاضرة عن دور الأسرة في تربية المرأة. المرأة لابد لها من قائم يقوم على شؤون حياتها، وهذا القائم إما أن يكون الأب أو الأخ عند فقد الأب، أو يكون هو الزوج، ولكل من الأب والزوج دور كبير ومسؤولية ضخمة في تربية المرأة. ولنبدأ أولا في دور الأب أو دور الأخ. الأب يربي ابنته قبل زواجها، ويعد عمله البذرة الأولى في تربيتها، ويكون عليه الدور الأعظم والأكبر في تربية ابنته أو أخته. الأب الناجح يعرف كيف يربي ابنته ويغرس فيها الأخلاق والتعاليم الإسلامية الصحيحة، لأن البنت منذ صغرها وهي عند والدها يربيها حتى يأتي زوجها يستلم المهمة. وطبيعة الصغير أنه يتأثر بما حوله، إن عودته على حسن اعتاده، وإن عودته على قبيح اعتاده. عموما يمكن تلخيص دور الأب في تربية ابنته بما يلي: 1- أن يوفر البيئة الصالحة المناسبة لتربية البنت، لأنه إذا استطاع توفير البيئة الإسلامية الواعية يكون قد استصلح التربة ويحق له الآن أن يزرع. 2- أن يوفر القدوة الحسنة والمثل الصالح في البيت، يطبق تعاليم الإسلام تطبيقا واقعيا في سلوكه واعتقاده، في أقواله وأفعاله، في نفسه وزوجته وأبنائه وبناته، وبهذا تنشأ البنت على هذا منذ صغرها فتعلم أن ما سواه باطل. 3- يبدأ الأب بتعليم ابنته مبادئ الإسلام ومفاهيمه وتعاليمه، ويبدأ بها تدريجيا مراعيا سنها في ذلك. 4- يربي فيها ملكة الخوف من الله ورجائه ومراقبته سبحانه وتعالى، حتى يستطيع أن يضمن صحة تصرفاتها وسلامتها وعدم ميلها وانحرافها عن الطريق الصحيح لو ابتعدت عنه. 5- عليه أن يضمن صحة تصورها وعدم فساده بحسب المؤثرات الخارجية. 6- أن يربيها على ما تقوم به سلوكها، ويغرس الآداب في نفسها ويهذب أخلاقها. 7- يربيها على قراءة الكتب النافعة، خصوصا التي تتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم والقدوات من السلف الصالح. 8- يحضر لها الأشرطة النافعة، ويحثها على استماعها والاستفادة منها. ما أجمل والله أن يكون في البيت مكتبة سمعية ومقروءة. 9- يحصنها من سلبيات المجتمع وأخطاره، يبين لها هذه الأخطار ويحذرها منها، ويبين لها كيفية مواجهتها. 10- يبين لها كيف يعمل الأعداء لإفسادها، وكيف تواجههم بأن تحصن نفسها من دعاواهم وتحاول تحصين غيرها من أخواتها المسلمات. 11- عدم احتقار رأيها. بعض الآباء لا يرى لابنته أي اعتبار، إذا تكلمت قال عيب البنت تتكلم، أو أنت آخر من يتكلم، أو أنت مالك رأي، أو ما سألناك، أو من الذي طلب منك المشورة والرأي، إلى خير ذلك من الألفاظ. لماذا هذا؟ 12- محاولة الاعتدال في تنفيذ طلباتها، لا إفراط ولا تفريط، لا دلال ولا قسوة. بعض الآباء أو الإخوة تطلب البنت مثلا تصوير أوراق لها، أو شراء شيء من المكتبة، أو شراء شيء من السوق ونحو ذلك، تترجى والدها أو تترجى أخاها أسبوعا أو أكثر ولا تجد من ينفذ لها ما تريد. في المقابل بعض الآباء كل وقت في كل مكان يذهب بابنته لكل مكان ولو كان محرما، ينفذ ما تريد ابنته، وهذا خطأ. يعني لا هذا نريد ولا أيضا هذا نريد، الوسط هو المطلوب. 13- عدم السخرية منها. إذا جلست قال لها أنت لست جميل، أنت دميمة الخلق، أنت ثقيلة الدم، أنت كبيرة الأنف، عيونك صغيرة، سنزوجك بفلان فهو الذي يصلح لك، يقصد رجل محتقر في المجتمع مثلا، إلى غير ذلك من أنواع السخرية والاستهزاء من الأب أو الأخ. 14- الهدية لها. أهديت قلادة للرسول صلى الله عليه وسلم فأهداها إلى أمامة بنته زينب. 15- عدم الغفلة عنها وإهمالها، لا تدري من تكلم ولا إلى أين تخرج، وفي الوقت نفسه أيضا لا تشعرها أنك تراقبها وتتجسس عليها، لا أنت لا تهملها هكذا، لا تدري من تكلم ولا إلى أين تخرج، وفي نفس الوقت أيضا لا تشعرها أنك تراقبها وتتجسس عليها. السادس عشر إعطاؤها الثقة بنفسها في أعمال البيت خصوصا. مثلا إذا طبخت أظهر لها أنك معجب بهذا الطبخ وأنه جيد ولو لم يكن كذلك. لا تكن كبعض الآباء الذي ينهر زوجته ويتوعدها يقولها لا تسمحي للبنت أن تعمل الغداء. لا لا أنا ما أريد الغداء إلا منك أنت. النقطة السابعة عشرة الجلوس معها والحديث معها والسؤال عنها وعن أحوالها وعن دراستها ومشكلاتها. لا تأنف من ذلك، هي ابنتك ثم أنت أيتها البنت. أيضا لا تنتظري والدك يأتي يسأل عنك، لا بادري أنت بالجلوس معه إذا أتى من وظيفته أو من العمل أو جلس بعد صلاة العصر مثلا معكم، اجلسي معه بادليه الحديث، أشركيه في مشكلاتك التي لا بأس بأن يطلع عليها، يعني أشعريه بأنه معك على طول الطريق. أيها الإخوة، تقصير الآباء والإخوة في كسب بناتهم وأخواتهم وافتقادهن للعطف والحنان والاحترام من قبل آبائهن وإخوتهن هو الذي جعل بعض البنات يسقط في حبائل المعاكسات. نعم، هو الذي جعل بعض البنات يسقطن في حبائل المعاكسات لأنها وجدت سافلا أعطاها ما تريد من احترام الرأي والإعجاب بها وبتفكيرها، ويثني عليها يعطيها كلام ما سمعته في حياتها، وأن صوتها جميل، وأن هذا يخدعها ويجعلها فريسة سهلة يأخذ منها ما يريد ثم ينفضها. أخي الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبلت فاطمة قام إليها وأجلسها في مكانه، وكان يحمل أمامة بنت بنته زينب، وهو أفضل منك صلى الله عليه وسلم. النقطة الثامنة عشرة أن يسلمها إلى الزوج الصالح الكفء الذي يرعاها ويكفل دوام حسن تربيتها، لا يرميها في يد من يفسد أخلاقها ويهدم ما بناه الأب في سنين طويلة ويقول انتهى دوري عند هذا، خلاص تزوجت أنا الآن أصبح ليس لي دور. لا، ضعها في يد أمينة ترعاها وتكفل دوام حسن تربيتها. دور الزوج، إن شاء الله سيأتي الكلام عن هذا في فن معاملة الزوجة، سنتكلم عنه إن شاء الله في حلقة قادمة، إلا أنه لا يمنع من أن نذكر شيئا من دور الزوج في تربية زوجته ولو بشكل مختصر سريع. دور الزوج يكون بما يلي: واحد، توفير الجو المناسب لقيام أسرة إسلامية وحياة زوجية صحيحة. النقطة الثانية، وضع الأسس التي تضمن استمرار تربية الزوجة التربية الإسلامية الصحيحة وتضمن استمرار أخلاقها الحميدة. ثالث، إبعادها عن المؤثرات التي تعوق تربيتها أو تفسد ما سبق منها، مثل التلفزيون، الدش، الفيديو غير النظيف، المجلات والصحف غير الإسلامية، جارات السوء، صديقات السوء إلى نحو ذلك، أو حتى ما انتشر الآن من الدخول في شبكة الإنترنت وعدم مراعاة ذلك، وإنما مجرد دخول هكذا بدون أي ضوابط وقيود. كل هذه ممكن أن تعوق تربية المرأة أو تفسد ما سبق من تربيتها سابقا. النقطة الرابعة، يحسن لها العشرة ويطيب لها الخلق. الخامس، ينفق عليها باعتدال، لا إفراط ولا تفريط. السادس، يعلمها أمور دينها خصوصا ما تختص به المرأة مثل الحجاب، أمور الحيض ونحو ذلك. السابع، يعلمها واجبها كربة بيت وواجبها كزوجة مطيعة وواجبها نحو أولادها كأم مسلمة. الثامن، احترامها واحترام رأيها ووجهة نظرها عند الآخرين خاصة الأولاد، يتجنب تسفيه رأيها وتجريحها خصوصا عند أولادها. التاسع، مداعبتها والانبساط معها في حدود الاعتدال. النقطة العاشرة، يغار عليها غيرة محمودة بأن تكون في محلها وفي حدود الاعتدال. وتعرفنا الحديث وتعرفون الحديث، إن من الغيرة ما يحب الله عز وجل، ما يحب الله عز وجل، ومنها ما يبغض الله عز وجل، يعني ما يبغضه الله عز وجل. النقطة الحادية عشر، يذهب بها معه إلى المحاضرات النافعة لكي تستفيد. الثانية عشرة، يشتري لها الأشرطة والكتيبات النافعة ويكون مكتبة في البيت، مكتبة سمعية ومكتبة مقروءة.
الثالث عشر يبين لها أخطاءها وكيفية علاجها، ولكن بأسلوب حسن ولطيف. الرابع عشر يبين لها مخططات الأعداء لإفساد المرأة المسلمة. النقطة الخامسة عشرة يخصص جلسة معها ومع الأولاد، تكون جلسة إيمانية، يعني حلقة في البيت. السادس عشر يربيها على الدعوة إلى الله وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. السابع عشر يعمل على إعلاء همتها والرفع من مستوى تفكيرها وربطها بقضايا الأمة، لا قضايا الأزياء والموضة وفنون الطبخ ونحو ذلك. النقطة الأخيرة يكون قدوة حسنة لها بأفعاله وأقواله في عبادته ومعاملته، في علمه وعمله، حتى تتأثر به، لأن من طرق التربية التربية بالقدوة. دور الأم في تربية ابنتها. لا شك أن للأم الدور الأكبر في تربية البنت، بل إن البنت تتأثر بأمها أكثر مما تتأثر بأبيها كما هو معروف، ولذا فعلى الأم دور عظيم في تربية ابنتها. يمكن أيضا بشكل يعني مختصر وسريع، أشعر أن قد أطلت عليكم، يمكن تلخيص دور الأم في تربية ابنتها بما يعني. أولا لابد للأم أن توفر الجو المناسب لقيام تربية إسلامية صحيحة، ويأتي هذا بالتعاون مع الأب. النقطة الثانية توفير القدوة الصالحة والمثل الطيب للبنت، وذلك بأن تظهر الأم أمام ابنتها بمظهر المسلمة الصالحة التي تراعي حق ربها أولا، وحقوق زوجها ثانيا، وحقوق أولادها وبيتها ومجتمعها. النقطة الثالثة عليها أن تهتم بتقوية الجانب الروحي للبنت لكي تضمن استمرار تربيتها الإسلامية، تضمن حماية البنت من المزالق والمؤثرات التي تؤثر في تربيتها. النقطة الرابعة أن تحصن بنتها من المؤثرات الخارجية المفسدة، وذلك بإخبارها عن هذه المؤثرات، مظاهرها، الهدف منها، كيفية تجنبها وغير ذلك. النقطة الخامسة أن تعلمها وتعودها على ما تحتاجه كزوجة من طاعة للزوج، من تدبير للمنزل، من تربية للأولاد ونحو ذلك. النقطة السادسة أن تعلمها ما تختص به المرأة كأمور الحيض والحجاب وغير ذلك. السابعة لابد أن تصادقي ابنتك، أيتها الأم لابد أن تصادق ابنتك، أن تكون الصديقة لابنتك، تسمعين لها، تفتحين قلبك لها، تستشيرك وتستشيرينها، تحترمين رأيها، تحاولين التعرف على مشكلاتها، تساعدينها في حلها وهكذا. النقطة الثامنة يفسح المجال للبنت الصغيرة في اللعب. البنت الصغيرة تحب اللعب، افسح لها المجال لكي تلعب، وتأكدي أن بنت التسع سنين بنت صغيرة، بنت التسع سنين صغيرة تحب اللعب. أقول لك الدليل على ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة، عندما دخل بها كان عمرها تسع سنوات. جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل الفتيات على عائشة لكي يلعبن معها. متزوجة، امرأة متزوجة، يعني إن كان يعني أقل ما يمكن أن تكون عمرها تسع سنوات، متزوجة، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من عندها يرسل لها البنات لكي يلعبن معها، يعتبرها صغيرة. فافسحي المجال لابنتك، لا تقولي عيب أنت كبيرة أنت امرأة عيب تلعبين، لا، افسحي لها المجال لكي تلعب، يعني ما دامت في هذا السن. النقطة التاسعة لابد أن تقوم الأم بما يقوم به الأب من الأشياء التي وردت أو التي ذكرناها في دور الأب في تربية البنت، ولا داعي لتكرارها. المحور الرابع من هذه المحاضرة أيتها الأخوات معوقات البناء. ما الأشياء التي تعوق الإنسان أن يبني نفسه أو حتى أن يبني غيره؟ نقول أول هذه المعوقات انعدام القدوة الحسنة، لأن المنهج الذي نريد أن نربي بناتنا على ضوئه لابد له من مطبق في ساحة الواقع حتى يتحول إلى حقيقة. هذا هو الذي نسميها القدوة الحسنة والمثل الطيب. عندما ينعدم القدوة الحسنة كيف نستطيع أن نربي بناتنا؟ يعني مثلا عندما ترى البنت أمها وأباها وقد انخلعوا أو ابتعدوا عن تعاليم الإسلام، من الصعوبة أن تتمسك هي بها. من المعوقات أيضا التناقض في البيت والمجتمع. مجتمعنا وللأسف يعيش تناقضا مذهلا يحير العقول.
فمن مناد بعفاف المرأة وحشمتها إلى مناد بتحللها وسفورها، من متمسك بالدين إلى مفرط فيه. كما أن البنت من التناقض تقرأ عن الفضيلة والاحتشام ثم ترى بأم عينيها صورا عارية بعيدة عن الحشمة. البنت تسمع مثلا عن الأخلاق الحميدة لكنها ترى أخلاقا سيئة. البنت تسمع والدها ينهى عن الاختلاط والسفور ثم تراه يقابل الخادمة ويختلط بها وهي سافرة. البنت تسمع والدها وأمها ينهيان عن الخلوة بالرجال ثم تفاجأ بأنهم يرسلانها مع السائق لوحدها. هذا التناقض العجيب من شأنه أن يفسد تربية البنت ويعيق من استمرارها على الأخلاق الحميدة، بل إنه يزرع فيها الأخلاق السيئة. من التناقض سوء التوجيه. هناك بعض الأسر التي لا تستطيع أن توجه بناتها إلى ما ينبغي، ولذلك لا تعرف أن توجهها إلى ما ينبغي وأن تترك ما لا ينبغي. هناك أناس يستطيعون التوجيه لكن لا يحسن هذا التوجيه، ولذلك يخطئ كثيرا. يوجه الأب ابنته مثلا إلى التعلم في مكان مختلط، وهو بهذا يظن أنه قد وجه ابنته إلى ما يحسن وأنه بهذا ضمن مستقبلها، ولم يعلم أنه رماها بتصرف هذا بمستنقع قذر. من أيضا المعوقات وسائل الإعلام، هذه لها الأثر الكبير في إعاقة منهج التربية الإسلامية. نعم والله إن لها الأثر الكبير في إعاقة منهج التربية الإسلامية، وهي وسائل الإعلام بشتى أنواعها، سواء كان تلفاز، إذاعة، ديش، أطباق فضائية، سميها ما تشاء، أي وسيلة للإعلام، صحف، مجلات، قصص، غير ذلك، كتب، كلها تعمل على هدم الإخلاق وإعاقة منهج التربية الإسلامية، لأنها تبث حقائق زائفة تشجع على الاختلاط والتبرج، تتبرم من الحجاب، تنادي المرأة أو تنادي بعمل المرأة وحريتها منادات غير واقعية غير صحيحة، تشيد بالمتحللين والمتحللات من فنانين وفنانات وممثلين وممثلات، وتظهرهم وتظهرهن بمظهر القدوة التي ينبغي الاقتداء بها. يعني عندما البنت عندما ترى صور العاريات في وسائل الإعلام المختلفة يراها أبوها وأخوها أو زوجها، على الأقل ستتعود على هذا الأمر وتظن أن هذا هو المطلوب وتسعى إلى تقليده في المجتمع. مدام ما هناك في إنكار له بشكل عام تسعى إلى تقليده، والمرأة سريعة التأثر. أيضا من المعوقات مناهج التعليم، لأن مناهج التعليم تنظر إلى الرجل والمرأة نظرة واحدة لا تفرق بينهم. المرأة تتعلم ما يتعلمه الرجل إلا في الأمور الشاقة مثلا كالتربية البدنية، صحيح ما عند البنات تربية بدنية، لكن في غالب المواد مثل الولد، مثل الإبن، مثل الذكر. عندما تعلم المرأة هذا التعليم، عندما تتعلم هذا التعليم، ليس من المتوقع أن المرأة ستبتعد عن فطرتها وعن تكوينها وعن دينها أيضا. أليس من المتوقع أنها لن تعرف شيئا مما يخصها من أمور العبادات والمعاملات؟ أليس من المتوقع أنها سوف تشعر بتساويها مع الرجل في مثل هذه العلوم، وأنها ينبغي أن تعمل ما يعمله الرجل؟ أليست تعلمت مثل ما تعلم وتعلمت الشيء الذي تعلمه هو؟ إذن لابد أن تأخذ عمله. كل هذا وارد ومحتمل، وهذا عائق عن تطبيق منهج التربية الإسلامية. من العوائق أيضا ما اعتاده الطفل من عادات غير سليمة. العادة يصعب اقتلاعها من النفس، وكذلك فإن الطفل إذا اعتاد شيئا صعب انتزاعه منه. من معوقات التربية الطفلة تعتاد على عادة غير سليمة، مثلا كان تعتاد على لبس القصير من الثياب، أو تعتاد الخروج من المنزل لغير حاجة، أو تعتاد مقابلة الرجال في الشارع دون حياء. مثل هذه العادات يصعب اقتلاعها، ولذلك فهي تشكل معوقا من معوقات التربية الإسلامية الصحيحة. من المعوقات أيضا سابعا الأساليب الخاطئة في التربية. الأساليب الخاطئة في التربية قد تمنع من تربية الطفل تربية صحيحة. من الأساليب الخاطئة مثلا التي نراها الإفراط المتزايد من الأبوين في التسامح والتساهل مع البنت إذا أخطأت. كذلك من الأساليب الخاطئة التدليل الزائد للطفلة. كذلك من الأساليب الخاطئة القسوة والصرامة والشدة المتناهية من الأبوين تجاه الطفلة، ولذلك فإن الجانب الوسط هو المطلوب. من أيضا المعوقات أخذ تعاليم الإسلام على أنها عادة وتقليد لا عبادة، وهذا أيتها الأخوات هو السبب الذي جعل كثير من المتحجبات نزعن الحجاب أو تهاون في أمره، ولذلك انتشر النقاب انتشار كبير جدا، بل انتشرت الحجاب الخفيف وغير ذلك من الأمور التي الحقيقة يندى لها الجبين. ومن المتوقع أن يحدث الكثير من طموح أعداء الإسلام إذا استمرت البنات على أخذ تعاليم الإسلام على أنها عادة وتقليد وماذا يقول الناس عنها. ولذا يجب على الأبوين أن ينبه أولادهما عند البلوغ أو قبله أن هذه الأشياء التي يعملونها إنما يعملونها لأجل مرضاة الله، وأن هذه الأشياء من تعاليم الإسلام التي ينبغي مراعاتها والقيام بها. الأمر التاسع أو المعوق التاسع، البيئة السيئة. قد تعيش مثلا البنت في بيئة سيئة، كان يكون البيت غير صالح، فيه منكرات ووسائل صدع سبيل الله. كذلك قد تكون تعيش بين صديقات سوء يدللنها على الشر ويباعدنها عن الخير. من المعوقات أيضا عاشرا الانفراد، كما أن البيئة السيئة من المعوقات فكذلك الانفراد من المعوقات. الذئب يأكل من الغنم القاصية، ولذا فعليك بالرفقة الصالحة. الحادي عشر من المعوقات التسويف، تسويف التوبة، تسويف الاستقامة وبناء النفس، حتى أنتهي من الدراسة، حتى أكبر، حتى أتزوج، حتى أتخرج، حتى وهكذا. المعوق الثاني عشر كثرة الوقوع في المعاصي، لأن المعصية تسبب رانا على القلب، ومعصية تجر أخرى حتى تبدأ تكره الطاعات وتألف المعاصي، وهذا يصمها عن سماع الناصحين. المعوق الثالث عشر الاغترار بالحياة الدنيا وقلة ذكر الموت، تهتم بمظاهر الدنيا، زينة، جمال، تسريحة، قصة، أناقة، رشاقة، مظهر خارجي فقط، مكاسب دنيوية فقط، أما الموت، الدار الآخرة، فآخر ما تفكر فيه، ولو فكرت مرة سرعان ما تطرد هذه الخواطر. الرابع عشر من المعوقات التهاون مع النفس، لأن بناء المرأة لشخصيتها يحتاج منها إلى جد واجتهاد، يحتاج إلى نوع مشقة. النفس تحب الكسل وتحب الدعة والبطالة والنوم، إذا تهاونت معها لم تستطيع بناء شخصيتك. من المعوقات أيضا الخامس عشر ضعف الإرادة ودنو الهمة، تكون عرفت ما هي فيه، تتمنى أن تبني شخصيتها وأن تصبح عندها علم، تصبح داعية، تصبح من العابدات وكذا، لكن هذا مجرد تمن، أما العمل فلا، إرادتها ضعيفة، همتها دنية، أقصى همها أن تنجح وتتزوج، أما أن يكون لها همة عالية وإرادة قوية فلا. سادس عشر من المعوقات إشغال النفس بما لا فائدة فيه، كالانشغال بأخبار الناس، فلانة تزوجت، فلانة طلقت، فلانة حامل، فلانة تخاصمت مع زوجها، آل فلان غيروا أثاث بيتهم، فلانة خطبت، وهكذا، كأنها وكالة أنباء. السابع عشر من المعوقات الابتعاد عن مصادر التوجيه، بمعنى أنها لم تسمع توجيهات من أصحاب الخير، إما لأنها تتهرب منهم أو لتقصيرهم في الإتيان إليها، لم تسمع شريطا نافعا، لم تقرأ كتيبا نافعا، لم تناصحها زميلة، لم تنكر عليها قريبة، لم توجهها معلمة، لم ترشدها أم، لم يرعها أب، مثل هذه كيف تستطيع بناء شخصيتها؟ المحور الأخير في هذه المحاضرة قدوات بانيات، يعني نماذج من النساء اللاتي بنينا أنفسهن. وأولا في العلم سنأخذ يعني نموذج بشكل سريع. في العلم حرصت النساء الفضليات على طلب العلم والتفقه في الدين. تقول عائشة رضي الله عنها نعم النساء ونساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعادهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، إلى آخر الحديث. هنا أيها الأخوات النساء طلبن من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلمهن من أمور دينهن، وهذا طلب للعلم. عائشة رضي الله عنها كانت عالمة. يقول أبو موسى ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. ومن العالمات أم زينب فاطمة بنت عباس، كانت تحضر مجلس الشيخ ابن تيمية فاستفادت منه، وصفها ابن تيمية رحمه الله بالعلم وسرعة الفهم. أما من ناحية العبادة تقول عائشة رضي الله عنها ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة. فهذا يدل على أن زينب كانت عابدة عائشة رضي الله عنها كانت تردد: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، تدعو وتبكي. حفصة يقول عنها جبريل: إنها صوامة قوامة. جويرية: تكثر الذكر والتسبيح، حتى مر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تسبح، كان خارج إلى صلاة الفجر ثم رجع إليها بعد أن أضحى فوجدها في مصلاها على ما هي عليه، وتعرفون الحديث. أما بالنسبة للصدقة، عائشة رضي الله عنها لا تملك إلا تمرة واحدة ومع ذلك تتصدق بها على المرأة التي دخلت عليها مع ابنتيها. يقول ابن الزبير ابن أختها يقول عنها رضي الله عنها: كانت تجمع الشيء إلى الشيء ثم تتصدق به. مرة كانت صائمة فأتاها مال فتصدقت به ولم يبق لها شيئا حتى تشتري به لحما تفطر عليه. أختها أسماء كانت لا تدع شيئا يجتمع عندها بل تكثر من الصدق. زينب رضي الله عنها كانت تعمل بيدها وتتصدق، أتاها مال ذات يوم ففرقته كله على أقاربها. الصحابيات حينما أمرهن الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدقة جعلت المرأة منهن تلقي من ذهبها صدقة لله عز وجل. أما في مجال الدعوة إلى الله، أم سليم خطبها أبو طلحة وهو كافر، رفضت أن تتزوج به حتى يسلم، قالت: إن أسلمت فذلك مهري لا أريد غيره، فأسلم على يديها، يعني بسبب دعوتها له، هنا ترغب في الإسلام، هذه دعوة إلى الله. خامسا في خدمة الزوج، يعني من النماذج في خدمة الزوج، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين كانت تخدم زوجها. يقول علي بن أبي طالب، اسمعي، يقول علي بن أبي طالب عن زوجته فاطمة، يقول: كانت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من أكرم أهله علي، يعني من أحب النساء إليه، وكانت زوجتي، فجرت بالرحى حتى أثر الرحى بيدها، وأسقت بالقربة حتى أثرت القربة بنحرها، وقمت البيت حتى اغبرت ثيابها، وأوقدت تحت القدر حتى دنست ثيابها، فأصابها من ذلك ضرر، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي أو خدم، فقلت لها: انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأليه خادما. فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده خدما فرجعت ولم تسأل، ما طلبت شيء. المهم في آخر الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعطيها خادم، بل أمرها إذا أوت إلى فراشها أن تسبح 33 وتحمل 33 وتكبر 34، قال: فذلك خير لكما من خادم. مثال آخر، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن، ولم أكن أحصن أخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي يقطعها رسول صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ. يعني كانت تخدم زوجها الزبير رضي الله عنهما. سابعا من النماذج خدمة الإسلام، تعرفون وتعرفنا قصة أم عمارة وكيف كانت تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد، حتى قال لها: ما التفت يمينا ولا شمالا إلا وأنا أراها تقاتل دوني. بلغ من شدة دفاعها أن قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن يطيق ما تطيقين يا أم عمارة. أم سليم اتخذت خنجرا تقاتل به الذين ينهزمون على الرسول صلى الله عليه وسلم. أم حرام بنت ملحان تطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها أن تكون ممن يجاهد في البحر الخنساء، تعرفون قصتها مع أولادها. النموذج الثامن، حب الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره. هناك قصة، إحدى الصحابيات قتل زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد، فلما نعوا لها، يعني أخبرت بأن زوجها وأخاها وأباها قتلوا، قالت: فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما بكت ولا كذا، تسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا: خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أروني حتى أنظر إليه. فأشير لها حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك تهون، رضي الله عنه. كذلك قصة أخرى، قصة الفتاة الأنصارية، طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من أهلها أن يزوجوها جليبيبا، وكان رجلا لا يرغب أحد في تزويجه، فعندما جاءهم جليبيب قال: إن رسول صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تزوجون ابنتكم. تشاور الأب والأم ولم يرغبوا بهذا الرجل، لكن ما يستطيعون يردوا على رسول صلى الله عليه وسلم. فلما عرفت الفتاة وعلمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد ذلك، أنكرت على والديها ترددهما وقالت: أتردون على رسول الله أمره؟ وأمرت أباها أن يزوجها إياه امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. عموما النماذج كثيرة، يمكن الرجوع إلى كتب السير ففيها المزيد من ذلك، ويكفي لقد أطلنا بما فيها الكفاية عليكم وعليكم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ومن أفضله التسبيح، أعد الوقت ثانية فوقتك أنت من ذهبي، أعد الوقت ثانية فوقتك أنت من ذهبي.
نأمل أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من هذه المادة، وقرطبة للإنتاج الفني ترجو منكم مواصلة الاستماع إلى بقية المجموعة، علما أن جميع الحقوق محفوظة. الرياض، هاتف 479-1323، فاكس 473-0055. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كوني غاية الأدب وصيغي أكرم الأخلاق، كوني غاية الأدب وصيغي أكرم الأخلاق، كوني غاية الأدب.